الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. رمضان كله لعلكم تتقون، العبادات كلها لعلكم تتقون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إذا أتقنت هذه الثلاثة وخرجت من رمضان فقد نجحت في مدرسة الثلاثين يوما. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة خطب رمضان لعلكم تتقون. والتقوى هي الثمرة العملية والنتيجة التربوية المتوقعة من الصوم. سبق أن الموضوعات الأربعة المقدمة في هذه السلسلة ستتناول أربعة مشاريع عملية لأربع مسائل مهمة في تقوى الله، وهي مشاريع قمتم بها أنتم، أردت أن أنشرها بينكم ليعم نفعها ويتكرر فعلها في أمكنة وأزمنة أخرى، لما رأيت فيها من الخير ومن تطبيق عملي لمسائل التقوى، سواء في فعل المأمورات أو في ترك المنهيات. وإني لأتمنى منك أخي وأختي، وأنت تسمع كل خطبة من هذه الخطب الأربعة، أن تبدأ بالتفكير بطريقة عملية تناسبك لتكرر المشروع الذي تسمع في أسرتك أو في بيتك أو في متجرك. الحمد لله، المشروع الأول رابطة عائلية. كثر عدد الإخوة الذين راجعوني وقد بدأوا بتحويل صلة الرحم إلى مشروع، معناها في فائدة عملية من الخطب. المشروع الثاني تقنية الزكاة. جاءني إخوة في الأسبوع الماضي، خلال الأسبوع من بعد الخطبة بيوم، ليتصلوا بعضهم وليقابلني بعضهم الآخر، ليقول بأنه بدأ، إنه غير، سيحول الزكاة عنده المفروضة إلى مشروع من أجل أن يكون ثابتا. الحمد لله. لكن المنى، كل المنى أن نتحرك جميعا، كل واحد فينا بما يناسبه. كان عنوان المشروع الأول رابطة عائلية، والمشروع الثاني تقنية الزكاة، وعنوان مشروع اليوم النصيب المفروض، الإرث. في الآية السابعة من سورة النساء يقول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. والفارض هو الله. الحصص الإرثية فرضها الله، هي نصيب مفروض. في الآية الحادية عشرة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فريضة مفعول مطلق يفيد التأكيد، والمعنى يفرض الله عليكم هذه المقادير فريضة، والفارض هو الله. في المواريث نصيب مفروض وفارضها هو الله تعالى. قال العلماء عن آيات المواريث: هذه الآيات ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم. من هنا جاءت خاتمة آيات المواريث لتقول: تلك حدود الله. الأنصبة التي تسمعونها في المواريث لفلان الثلث، لفلان السدس، لفلان الثمن، هذه حدود الله، هذه مقادير حدها الله. ومن يطع الله ورسوله، يعني من يتقي الله في هذه المواريث، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله، له رأي غير قرار رب العالمين، له تدبير غير يلي بده يا الله. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. العذاب المهين ممكن يكون في الدنيا، ممكن يكون في الآخرة. جاء في التفسير: من يطع الله ورسوله في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يعص الله ورسوله، أي في قسمة المواريث، بجوز يكون بصوم رمضان بس يعصي الله ورسوله في قسمة المواريث، بجوز بيصلي التراويح بس يعصي الله ورسوله في قسمة المواريث، فلم يقسمها ولم يعمل بها، ويتعدى حدوده يعني يخالف أمر الله، يدخله نارا، بس هو صائم رمضان، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الأمر خطير جدا فوق ما نتصور. روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. 60 سنة بيجي على الجوامع، 60 سنة بيحضر دروس، 60 سنة بيكفى الأيتام، 60 سنة بيبني جوامع، قبل الموت بيكتب وصية: ابني فلان ما بتورتو، الذهب للبنات والعقارات للشباب، إضرار في الوصية فتجب لهما النار. نسأل الله السلامة. المضارة يضاران في الوصية، المضارة إيصال الضرر بالحرمان من الميراث أو بإنقاص الحق في الميراث أو بإعطائه الإرث إلى من لا يستحق. روي في الأثر: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. عمل حيلة مشان ما يورث أخوه، مشان ما يورث أبوه، مشان ما يورث أمه. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قال المناوي: أفاد الحديث أن حرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وبه صرح الذهبي وغيره. يقول أب إنه يريد من أبنائه الذكور أن لا يدخلوا أخواتهم البنات بعد موته في المعمل. برضاي عليكم يا بابا، الأصهرة ما بتفوتون على المعمل، إضرار في الوصية. تقول أم إنها ستغضب على كل بنتين تطالب إخوتها الذكور بحصتها من الإرث، إضرار في الميراث. يقبض ذكور العائلة أيديهم ويمنعون أخواتهم من ميراثهن، إضرار في الميراث. تسمع أن عدداً لا بأس به من النساء الوارثات لم يأخذن حصصهن من الإرث، مع العلم أنه مضى على وفاة المورث 3 سنوات أو 5 أو 7. لهلأ ما توزعت الورثة، من قله لهالابن ليش ما عم توزع؟ يقول والله المعاملات الإدارية، مشروع اليوم هو تطبيق للمعاملات الإدارية عشان يكون حجة على كل من مات مورثه من فترة وإلى الآن لم يعطي أخواته أو إخوته. يحبس أخ حق أخته في ميراث أبيها فلا يعطيها بحجة أنها مكتفية وأن زوجها ميسور، وإن أعطى أخته سيسيطر هذا الصهر على مالها. فهذا الكاذب يدعي بأنه حفاظاً على مال أخته سيبقيه معه، والشرع أمره أن يؤديه لها. يقول لك بلا ما الصهر يأخذه، أنا حرصاً على أختي، وهو يكذب يستثمر المال لنفسه. تقول أم لأولادها: إن أنا مت فالمصاغ الذهبي للبنات والعقارات للذكور. مصاغ الذهبي حقه 1,000,000، العقارات حقه 200,000,000. يقول أخ لإخوانه: إن حقوقكم من ميراث أبيكم محفوظة بأيد أمينة، ولا يدعهم يتصرفون في ممتلكاتهم تصرف المالك بملكه، بل ينفرد هو بالتصرف. أحياء في دمشق أو في غيرها من العواصم الإسلامية قررت بعرفها الفاسد أن البنات لا يرثن من العقارات شيئا. قرى بأكملها لا تعطي البنت من الميراث شيئا. قال المفسرون: كان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان، بل يأكلون ميراثهم مع ميراثهم وتراثهم مع تراثهم. هذه الحالات المذكورة أيها الإخوة بعيدة كل البعد عن لعلكم تتقون. ما فهموا شيئا من صيام رمضان على الإطلاق. إنه لا يكمل لنا صيام حتى نلتزم فيه أوامر ربنا في توزيع مواريثنا. وإني لأعلم أن عددا منكم التزم التوزيع الصحيح للميراث، أو أنه سيلتزم، لكنني سأعرض عليكم اليوم مشروعا فيه دراسة حالة عملية ناجحة في توزيع الإرث تساعد من لا يعلم أن يعلم. أنه أنا ما بعرف يا أخي، والله ما عم موزع لأني ما بعرف، أنا حبساعدك. إذا كنت لا تعلم هذه الخطبة ستجعلك تعلم، وتعين من يعلم أن يعمل. في واحد بيعرف بس ما بده، عم بيأجلها. صلوا 8 سنين ميت الأب، بنات ما أخذوا. لندخل جميعا أيها الإخوة في زمرة لعلكم تتقون، حتى يتحول الصيام إلى تطبيق عملي في حياتنا، حتى تتحول صلاة التراويح إلى حياة نعيشها طيلة العام. لعلكم تتقون. المشروع: مات أبوهم وترك أمهم وبنين وبنات، خلف إرثا متنوعا، عقارات مملوكة، عقارات مستثمرة، عقارات مؤجرة، حسابات مصرفية، دعاوى قضائية، أسهما في شركات، مالا في خزانة البيت، وأثاثا حسنا. يعني بمعنى كل أنواع الأموال، لأنه هلأ حبشرح لك إذا كان عندك نوع من المال شو تساوي. لأنه في واحد بيقول والله المصاري وزعتهم بس العقارات تاركهم. هذا الرجل عنده من الأموال كما رأيتم أكثرها. خلال مدة لم تتجاوز الأشهر الثلاثة استطاع الأخ الأكبر بمعونة الله تعالى أن يقوم بتوزيع الإرث بالطريقة الشرعية والقانونية، كل حسب حصته الإرثية. 3 أشهر. يا بنات، كل أخ من إخواتكم بيقلكم بعد 2 سنين لهلأ ما تمكن، إنه يكذب، سامحوني أيها الإخوة. يا رجال، كل أخ كبير يقول لإخوته الصغار، لأمه، بعد 3 سنوات إن الإجراءات الإدارية تأخذ وقتا، إنه يكذب. ولو كان يصوم رمضان، ولو كان يصلي التراويح، ولو كان يختم 30 ختمة في الشهر، خلال 3 أشهر انتهت كل المفردات. فعلى هذا مرضيا الجميع، محافظا على تماسك الأسرة، نائلا رضا والده بعد وفاته ووالدته في حياتها، وقبل كل هذا مطيعا الله ورسوله، مطبقا قوله تعالى لعلكم تتقون. هذا تفسير، هذا تأويل، هذا شرح لعلكم تتقون. أن نصلي التراويح 20 هذا جزء من لعلكم تتقون، لكن أن نعطي الناس حقوقهم هذا جزء مهم في لعلكم تتقون. إليكم الطريقة العملية التي بيّنها لي هذا الأخ الكريم، يقول: من لحظة وفاة الوالد وحرصا مني على تأدية الحقوق لأصحابها والحفاظ على تماسك الأسرة وعدم نشوب أي خلافات، عملت بدأب وخلال الأيام التي تلت الوفاة والتي كنا نقوم بها باستقبال المعزين بإعداد ما يأتي. وهلا أنا بريد كل أخ كبير، كل أخ وجيه بعائلة، اليوم مات أبوه بكرة يروح يباشر، والله ذهابك غدا لتبدأ بالعمل، واليوم مات أبوك، أطال الله في عمر آبائكم وأمهاتكم، إذا ذهبت غدا أنت كالمسارع إلى الحج، وكالمسارع إلى العمرة، وكالمسارع إلى صلاة الجمعة، وكالمسارع إلى صيام رمضان، وكالمسارع إلى دفع الصدقات. أنت الآن تسارع لتطبيق قول الله تعالى، آيات المواريث كلها تطبقها. من لحظة الوفاة ومن يوم استقبال المعزين بدأت العمل بجد ودأب. يا أخوان، بصلاة التراويح نحن منتعب، وبجد ودأب نصلي التراويح، بالصوم نحن نتعب، توزيع الميراث لازم تتعب من أجل أن توصل الحقوق إلى أصحابه. قال: بدأت بإعداد ما يأتي. الآن الطريقة العملية: 1، باشرت بإنجاز معاملة تسجيل واقعة الوفاة وإثباتها أصولا. 2، تقدمت بالأوراق اللازمة للحصول على وثيقة حصر الإرث، حصر الإرث الشرعي من القاضي الشرعي، تتضمن حصرا للورثة وحصة كل منهم السهمية من التركة، وكان أن حصلت عليها خلال أيام معدودة من تاريخ الوفاة. ما لا صعبي، يلي بده يطلع حصر إرث بيطلع فورا، واللي بده يتلاعب بتروح له 3-4 أشهر، هو بيكون هو عم يتلاعب يريد أن يفعل شيئا. 3، قمت بجرد التركة بحسب معرفتي بها، ونظمت جداول وبيانات، واستحصلت على الوثائق المدعمة من الجهات المعنية، وصنفت الموجودات والأصول والأملاك بحسب طبيعتها القانونية: المنقول، الملك، الاستثمار، الأسهم، حقوق الآخرين، الدعاوى القضائية والنزاعات مع الغير، محاكمها وأرقامها وتواريخ النظر فيها والوكلاء الذين يتابعونها، الأملاك المؤجرة وأصحابها وبدلات الإيجار وغيرها من المعلومات اللازمة، وكذلك كشوفات بأرقام الحسابات المصرفية والأرصدة الموجودة فيها بتاريخ الوفاة. هاد يا أخوان يفعل هذا تقربا إلى الله، يلي بيساوي لأخواته، لأنه هو يعني إذا كنت أنا المدير وأنا الفهيم وأنا الكبير وأنا الوجيه وأنا الخبير الذي أريد أن أتكلم، إذن عليك مسؤولية إضافية، ابذل جهدا في السعي بهذه الأمور تقربا إلى الله تعالى. 4، قمت بإعداد وتنظيم أضابير بعدد الورثة تضمنت كل منها نسخة عن الوثائق المذكورة أعلاه. استحصل هذه الوثائق، شو عنده أبي عقارات، شو عنده أبي استثمارات، شو عنده أبي حسابات، شو عنده أبي حقوق عند الناس، شو في حقوق للناس عند أبي، صور بعدد الورثة كم واحد. نحن 7 على 7، ما في إنه أنا الكبير أنتوا مالكم على، خلص أنا برتب لكم، أنتوا ما تأكلوا هم، خلص تجي أخته بدها تحكي إنه مشان العقار يلي بالأرنف، خلص أنت شو بدك، أنت حيصلك حقك، خلص. لا لا، بدك تصور لنا نسخ لكلنا. سامحوني، كل واحد ما بيطلع إخواته وأمه على شيء معناته ناوي على الفاينة، بالشامي هيك بيقولوا، ناوي نية سوء. بدك تفتح الدفاتر، بدنا نشوف. نحن مثلك، أنت وارث ونحن وارثون. بتحكي علينا، سنشك بك ولو كنت لصيق الشيوخ. ما حدا يقول بس هو كتير هاد مع الشيخ الفلاني، والله لو كنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقوق واضحة يا فاطمة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حقوق واضحة، ما في مواربة في الحقوق. أظهر لنا، صور لنا نسخا. الرجل هكذا فعل، أعد ونظم الأضابير وصورها بعدد الورثة. خمسة، دعوت كافة الورثة إلى اجتماع بعد أسبوع من وفاة والدي. بس توفى إيمت؟ يوم الخميس. الخميس الجاي اجتماع للورثة. بس لكن بدنا نحكي، شو بدنا نساوي؟ أما لا تسكت عما تفعل. أحيانا بعضنا يفعل أفعالا جيدة مع ورثتي لكن يسكت، يتهم. وأحيانا بعض الناس يوسوس لهم الشيطان فيتهمون. اعقد اجتماعا للورث بعد أسبوع. نحن بالشام عنا شغلات ما منيحة، مرات بيقول مو عيب عليكم بعد جمعة أيمين تقسموا الإرث، مو عيب عليكم أبوكم لسه ما شو ما بردت يعني السريره، أيمين توزعوا الإرث. لا، ليس العيب، العيب أن نؤخر، والخطأ أن نؤخر، والحرام أن نؤخر إيصال الحقوق إلى أصحابها. مو عيب على الإطلاق، بالعكس الكمال أن يؤدى الحق إلى أهله. بعد أسبوع عقدت اجتماعا للورثة وقمت بتسليم كل منهم نسخة على الإضبارة. على الرغم من بعض الانتقادات كوني تسرعت كثيرا بهذا الأمر، إلا أنني لم أعر هذه الانتقادات أي اهتمام، واقترحت عليهم الآتي. ألا عملنا اجتماع للورثة، شو بدنا نساوي؟ أنا اقترحت عليهم الكبير يظهر كبيرا عندما يؤدي الحقوق إلى أصحابها. وستقرؤون أيها الإخوة رجاحة عقل من فعل هذا الشيء، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعله في صحيفته وأن يجعله سنة دائمة بعده. هو ليس بالسهولة صناعة هذا الشيء، لكنه صنع مشروعا يتقرب به إلى الله في إيصال الحق إلى أصحابه. في الجلسة اقترحت عليهم الآتي. الخطوة الأولى، بحضور الجميع أعلنت عن المستحقات للغير المترتبة على الوالد مع الوثائق المثبتة لذلك، وقرأت وصيته الموثقة لإنفاذها. ثم افتم فتح صناديق الوالد وكافة خزائنه وأدراجه التي يحتفظ فيها بكل مقتنياته. ما حدا يفتح الخزن لحاله، أي واحد بيفتح خزن متوفى لوحده متهم. بتجيب كل الورثة، تفتح الخزن أمامنا، تفتح الصناديق أمامنا. أما أنت وأمك رحتوا وفتحتوا وفي 8 ورثة آخرين، أنا سأتهمك وأخوك سيتهمك وأختك ستتهمك، وأنت وضعت نفسك موضع اتهام. بدك تفتح الخزن، اجمعنا كلنا، هذه الخزن حقنا جميعا، لا تفتحها وحدك. جمع الجميع، أعلن عن حقوق والده أو التي على والده مع الوثائق المثبتة، قرأ الوصية، والآن فتح الخزن أمام الجميع ليشاهد ما هو موجود. ثم تم اقتطاع المستحقات للغير وتوزيع الباقي على الورثة، كل بحسب حصته الإرثية فورا. ما بده شيء، يعني لقينا بهالخزانة في 1,000,000 ليرة، حصر الإرث بين إيدينا. نحن 10، الأم إلى 1 من 10 مثلا، إلى 10 هي 1,000,000 يا ماما. الأخ مثلا إلى 1 من 10 هي 1,000,000 يا أخي. الأخت مثلا إلى 1 من 10 هي 1,000,000 يا أختي. خلاص بأرض انتهت، وزعنا حقوق، جزء من الحقوق. طولوا لي بالكم، خلوهم معي، لأنه هلأ في بدي أجري إجراءات. أنا بياخذ 1,000,000 أو 10,000,000 بيشغلهم شي 2-3 شهور، بيقلبهم لعملة تانية وبيرجعهم، وبعدين بيجبلون ياهم. شلون روحت عليكم شي؟ أي والله أكلت حرام. أكلت حرام أخذت الملايين تبعنا واشتغلت فيهم بدون ما تستأذننا. بنفس الجلسة تم التوزيع. الأمر الذي أثار خليطاً من مشاعر الإعجاب والاستياء لدى البعض، وتقبل آخرون هذا الإجراء بصمت. الخطوة الثانية بالجلسة العائلية، بالجلسة جلسة الورثة، أعلنت عن كافة الأجور والمطلوبات من الغير مع الوثائق المثبتة لذلك، وتم تحصيلها لاحقاً وتوزيعها وفقاً للحصص. أبوكم مأجر عقار بالأنة الفلانية، أجاره السنوي كذا، بعام 2014 قبض، بعام 2015 ما قبض، نستحق هذه الدفعة بواحد 7/2015، واحد 7 أنا حبيتيكم بها، ومنوزعها مثل الأرث. الخطوة الثالثة، دعوتهم لمراجعة المصارف مصطحبين وثيقة حصر الإرث، حيث تسلم كل من الورثة حصته من الأرصدة الموجودة في كل منها بسهولة وسلاسة. راجع المصرف يا أخي، وهي حصر الإرث لحالهم بيعطوك حصتك. يا ماما بنزل أنا بخدمتك، من راجع المصرف بيعطوك حصتك وباخذ أنا حصتي. الخطوة الرابعة، أنجزت معاملات الانتقال للعقارات التي لا يمكن قسمتها. في عقارات ممكن نقسمها بيناتنا، بس في عقارات ما بنقدر، حنضل على الشيوع مشتركين. ساوينا معاملة انتقال للعقارات التي لا يمكن قسمتها، وتم تثبيتها لدى الدوائر المختصة، وتثبيت العقود في سجلاتها، والاستحصال على وثائق ملكية خاصة بحصة كل من الورثة، وكان ذلك بتوفيق رب العالمين خلال فترة لم تتجاوز 10 أيام. شيء عجيب يا أخوان، والله أنت عندما تريد، عندما تنوي، الملائكة ستخدمك. الرجل ما يتكلم عن شقة سكنية، ولا يتكلم عن دكان بسوق الحميدية، يتكلم عن عقارات، عقارات. 10 أيام انتهت معاملة الانتقال للورثة. الخطوة الخامسة، وقدمت لكل من الورثة صورة عن الوثيقة التي تثبت الانتقال بالإرث له مع باقي الورثة. الخطوة الخامسة، اقترحت مشروع عقد تخاصص للأصول والأملاك التي تقبل ذلك. في عقارات ممكن نتخاصص، أنت بتاخد البيت يلي بالعمارة، وأنا باخد البيت يلي بالسويقة، تخاصص، أنت منخصصك هناك وأنت منخصصك. هذا بيت العمارة ثمنه كذا، بيت السويقة ثمنه كذا، أنت بتدفع لأختك كذا، أنا بدفع لأختي كذا، هكذا نتخاصص. الآن الرجل اقترح مشروعاً، في عقارات موجودة، اقترح مشروع عقد تخاصص للأصول والأملاك التي تقبل ذلك، مشفوعاً بمخططات تبين المواقع والمساحات وأرقام العقارات. أختك ما بتعرف بيت السويقة قديش مساحته، بيت السويقة 300 متر، بيت العمارة 60 متر، قال له هاي بيت بالعمارة وهي بيت بالسويقة، أنت بتتنازلي لي وأنا بتنازل لك. المسكينة ما بتعرف أنه هذاك 300 متر وهذا 60 متر، بعدين بيقول والله وافقتها، وافقت لك، وقعت لي، وافقت لأنه سرقها وهي لا تدري. الرجل جاءهم بمشروع اقتراحات، ومع المشروع مخططات تبين المواقع والمساحات وأرقام العقارات مع بيان قيمتها التقديرية، واقترح تقسيمها والتخصص بها، ثم سلمت الورثة المشروع والمخططات لإبداء الرأي. خذوا أي المخططات وأي الاقتراح، درسوا، حبيتوا سنوافق، بقلكم أي تعديل من الدارس مع بعضنا البعض. أما مو لأنه أنا أخي الكبير يلي أنا، لأنه الأخ الكبير يلي عم بقوله بده يصير، وأمي كمان بتناصرني، أنت سكتي ما بتعرفي، خلاص أخوك يلي عم يحكي بده يصير، لا ما بدها تسكت. البنت بدها تحكي كما يحكي الشاب، الطفل الصغير بده يتكلم كما يتكلم الشاب. نحن الآن متساوون في الإرث، ما عادش في كبير وصغير، الكبير قدرا والكبير الذي يخدم الآخرين. وبعد أخذ الموافقة من الجميع تم تثبيت ذلك في الجهات الرسمية من خلال معاملات نظامية خلال فترة لم تتجاوز 15 يوما من تاريخ الوفاة. الخطوة السادسة قبل الأخيرة، فيما يتعلق بالأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو في غيرها، قمت بإبلاغ القائمين على إدارة تلك الشركات بإجراء عملية الانتقال للورثة وتسليم كل منهم الصك اللازم، وتم إنجاز ذلك أيضا خلال فترة لم تتعدى الشهر من تاريخ الوفاة. الخطوة السابعة الأخيرة، تم تنظيم توكيلات جديدة لمتابعة الدعاوى القضائية وحل النزاعات مع الغير منذ الأيام الأولى للوفاة حتى لا يكون هناك تأخير في حصول كل طرف على حقه. أبي كان في له خصومات مع الغير، كان هو موكل محامي، الآن مات الأب، الورث هم الذين ورثوا هذه الحقوق وهذه الدعاوى، بدنا نجدد الوكالات من أجل أن لا نؤخر حقوق الناس، الناس لهم حقوق عند أبي أو نحن لنا حقوق عندهم. وختاما أقدم لكم هذه الفوائد، يمكن للمرء أن يبدأ في النصيب المفروض الإرث بالأعمال السهلة التي لا إشكال فيها ولا تستوجب التأخير، الأمر الذي يشكل شعورا بالطمأنينة والثقة لدى الآخرين ويقطع الطريق على أي انتهازي يحاول تعكير الأجواء سواء بقصد أو بغير قصد، ثم تستكمل بقية الأعمال تباعا. يعني هلأ الكتلة النقدية نقدر نوزعها اليوم، هلأ منعود نجتمع نحن وكل واحد بيأخذ حصته. هذا يقول، هذا الأخ يقول يطمئن إخواتي ويطمئن والدتي، يطمئن أخواتي، يطمئن جدي، يطمئن جدتي، أنه نحن أبدا من رابع يوم جلسنا فتحت الصناديق طلع معنا مبلغ أعطانا إياه بالتساوي، معناته إن شاء الله القادم نفس الشيء. يعني في شيء يحتاج إلى وقت، بدك 10 أيام، بدك 15 يوم، لماذا تؤخر كل شيء لبعد شهر أو شهرين؟ الآن. هذه فائدة. فائدة الثانية، النية الحسنة الصادقة والإرادة والعمل. إذا أنت ناوي أن توصل الحقوق لإخوانك لأخواتك، الله سيعينك، وأنت تعمل تجتهد وأنت تريد فعلا، ما تريد أن تؤخر ولا أن تسوف ولا أن تدخل ولا أن تخرج. النية الحسنة الصادقة والإرادة والعمل هي عوامل وأسس نجاح إنجاز ما سبق وغيره من الأعمال. فائدة الثالثة، التأخر بإنجاز المعاملات المتعلقة بالإرث يترتب عليه لاحقا تعب كبير ونفقات أكثر، والصواب الإسراع بها. هذه نصيحة يا أخوان، في بعض الإخوة مات أبوهم ماتت أمهم من 5 6 7 سنوات إلى الآن ما أجروا المعاملات، كل ما عم تتأخروا النفقات ستكون أكبر والتعب سيكون أكثر. نصيحة، مات الشخص بعد أسبوع نجري المعاملة، بعد 3 أيام نجري المعاملة، أريح وأسهل، لا تهرب من التزاماتك الرسمية، بالعكس يذهب واحد من الورثة يتعب قليلا يأخذ أجرنا جميعا، نتعاون مع بعضنا، ما منعرف كلنا لا يعلم، ما لنا فاضيين، منجيب معقب معاملات، منجيب محامي، نخبره بوضوح وصراحة ونعطيه أتعابه مشتركين، بس لا تؤخر، هذا الشيء يؤدي إلى تعب أكبر ونفقات أكثر. فائدة إضافية، ينتهي توزيع التركة عندما يتمكن كل وارث من جميع أملاكه. إيمت منقول عنك وإيمت بتقول عني أنه أنا وزعت التركة تبع أبي؟ مو لما بتعطينا الأمور المالية، لا، لما بتمكن كل وارث من كل أملاكه، له عقارات، له أسهم، له أموال، له بيوت مستأجرة مؤجرة، بدك تعطيه كله، مو تعطيه شيئا وتقول أنا الحمد لله، الحمد لله أعطيتهم، أنت ما أعطيت. لا يتم توزيع التركة وينتهي حتى يتمكن كل وارث من أن يتصرف في كل أملاكه. فائدة إضافية، التخارج من العقارات الموروثة لا يعني التخارج من صلة الرحم. في بعض أخوة ما بيصدق أنه أخي بدي أعطي أخي حقوقه وخلص، خلص هو على اليمين وأنا على الشمال. لا يا أخ، التخارج من التركة والعقارات ليس تخارجا من صلة الرحم، فمهما تم توزيع الإرث بطريقة صحيحة وأخذ كل ذي حق حقه، فلا بد للقوي من الورثة أن يبقى معينا للضعيف يرجو بذلك البر والأجر. في إن عقار مؤجر، وعلمنا وأخبرنا المستأجر بأن هذه الأجرة صارت لإلنا نحن السبعة، طيب في عندك أخت عاجزة، معقول أختك بدها تروح تراجع هذا المؤجر لتأخذ منه؟ إلا يا أختي أنا بدي أخدمك. هي أخذت حصتها، وأخذتها لما كنا في جلسة المحاصصة، أخذتها بالضبط على الشعرة. هو زعل، قال ليش أختي هيك عاملتني؟ ما في شيء، هي عاملتك بالحق، قالت لك هذه الخمسة لك والخمسة لي، ليش تزعل؟ قال لي أنا ما عاد مسؤول عنها، ستبقى مسؤولة، أنت مسؤول أمام الله أصلا. التخارج من العقارات الموروثة ليس تخارجا من صلة الرحم، القوي فينا سيبقى يساعد الضعفاء. فائدة: لم أفعل شيئا بالسر أو بالخفاء، بل كل ما فعلته كان بالاتفاق مع الجميع، وكان معلنا أمام جميع الورثة وموثقا، لأقطع الطريق على وساوس شياطين الإنس والجن. ما في شيء وتوتم أنا والأستاذ نتحاكى، خليني أشوفك بالغرفة الثانية. ليه؟ نحن السبعة مشتركين، احكي أمامنا، أعلن، قل وثق يلي قلت اكتبه وخلينا نوقع عليه نحن مجتمعين. هذا بيريح يا أخوان، بيقطع وساوس. يا جماعة، في أسر في هذه البلدة من سنوات ما داروا وجههم إلى بعضهم البعض، لا برمضان ولا بعيد الفطر ولا بعيد الأضحى. السبب الإرث، هذا عدم الأخذ بهذا المشروع. وفي أسر الإرث زادهم ترابطا، زادهم تماسكا. فائدة قبل الأخيرة: احتراما للوالدة، اتفقنا على تركها في بيت الوالد بالاتفاق كلنا، على أننا أجرينا معاملة الانتقال بالإرث للمنزل في مديرية المصالح العقارية. يعني بالطابو صار معروف فلان له 100 سهم أو 500 سهم، فلان له 300 سهم، فلاني إلى 200 سهم، فلاني مجموع 2400 سهم. بس هلأ الوالدة قاعدة بالبيت، بس الحقوق واضحة. أي حادث أي طارئ معروف الملك، من يملك هذا العقار؟ ختاما أنصح كل أخ، هذا هلأ الكلام لنا جميعا خاصة كبار السن فينا، بس حتى الشباب الذين يملكون، أنصح كل أخ قبل وفاته أن يسعى لتوثيق ممتلكاته وتطهيرها من الإشارات وحقوق الآخرين، وأن يبينها لمن وراءه. فكما أن المرء يحرص على أن يخلف لورثته تركة، فليحرص أن تكون التركة نظيفة. كثير بتساعد الورثة أنت لما بيكون ما عندك إشارات، روح ادفع الغرامات يا أخي، عندك الحمد لله مال، ادفع الثمن هذه الإشارات، ادفع ما يترتب عليك من الحقوق. ابنك بياخذ ورثة نظيفة، ما بيتعذب، بده يروح يراجع الناس ويختلط مع الناس. وإذا عندك 7-8-9 ورثة، يعني أنت أدخلتهم في نفق صعب. اجتهدوا ما استطعتم أيها الإخوة أن توثقوا ممتلكاتكم. بعض الإخوة اشترى عقارات من 30 سنة لهلأ تاركها باسم البائع القديم. ليه؟ بكرة إذا صار شيء بدك تدخلنا بورطة لها أول ما لآخر. كل الورثة تبعك بدهم يروحوا، وبدنا نجيب هذا صاحب العقار من 30 سنة، ويا من لاقيه يا من يكون ميت منجيب ورثته. الله أكبر. وثق عقاراتك، اجعل تركتك نظيفة قدر الإمكان من أجل أن تريح من وراءك ويدعون لك. روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 خصال أضمن لكم الجنة، وعد منها: لا تظلموا عند قسمة مواريثكم، وأنصفوا الناس من أنفسكم. لا تظلموا عند قسمة مواريثكم. مطلوب أن نصلي، نعم، مطلوب أن نصوم، نعم، مطلوب أن نحج، نعم، مطلوب أن لا نظلم عند قسمة المواريث، وأن ننصف الناس من أنفسنا. أيها الإخوة، هذا هو المشروع الثالث، النصيب المفروض، الإرث، في سلسلة رمضان لعلكم تتقون. وإني لأنظر إلى اليوم الذي نوزع فيه جميعا الإرث كما أمر الله تعالى. الحمد لله فينا كثير ممن يوزعون الإرث بشكل صحيح، بس الحقيقة فينا من هو موجود معنا الآن، ومن هو يسمعنا الآن، ومن هو في بلاد المسلمين، من لم يوزع الإرث مثل ما أراد الله. سمعت الخطبة، أرجوك يا أخي حتى يشفع بعضنا لبعض. أرجوك رد الحقوق إلى أصحابها. من كان منكم الآن في مرحلة توزيع الإرث، أنا أخشى أن تكون هذه الخطبة حجة، ولا أدري إن كان شيئا منها، إن كان شيء منها ليس واضحا. على كل صارت الخطبة بين أيديكم وستكون منشورة ومكتوبة ومسموعة ومرئية وعلى كثير من أجهزة الاتصال والتواصل. ما بقي عليك إلا أن تفعل تقربا إلى الله. إني لأنظر إلى اليوم الذي نوزع فيه الإرث كما أمر الله تعالى. أذكر أنني كتبت من سنتين أو أكثر تعليقا على صفحة التواصل الاجتماعي يتعلق بمسألة الإرث. أقسم لكم بالله أن أخا هذا الرجل الذي كتب لي هذا الكلام وأفادني منه كتب في التعليق: رضي الله عن أخي فلان، لقد أدخل السرور علينا جميعا. يا أخوان، أديت جميلة إذا صار أخوك يقول الله يرضى عن أخي، والله أخي ريحنا، أخي خدمنا خدمة ما بعد خدمة. إذا أمك قالت الله يرضى عن ابني، إذا أبوك بقبره يخبر، تصل أخبار الأحياء للأموات، وخير من كل ذلك أن يرضى الله عنك. إني لأنظر إلى اليوم الذي نوزع فيه الإرث كما أمر الله تعالى، فيزداد الود بين أفراد الأسرة وتدوم بينهم صلة الرحم، ويرضى الله ويفرح بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ يكون الفرج قريبا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.